بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بكم بالدارين آمين. الترغيب في قيام الليل والدعاء والاستغفار فيه. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال سبحانه وتعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان في الليل ساعه لا يوافقها رجل منكم يسال الله عز وجل فيها خيرا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه اياه، وذلك كل ليله. اخرجه احمد ومسلم. هكذا في هذه الآيات والأحاديث بيان حال الإيمان عند الأمة الذي يقتضي تولعا بالله ويقتضي أنسا بالرحمن تعالى في علاه، ويقتضي محبة وشوقا في القلوب والأفئدة. فالله يرزقنا حقيقة الإيمان ويجعلنا من أهل قوة الإيمان، ويجعلنا ممن يزدادون إيمانا أبدا. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لذلك تعلمين أن كثير من الرجال والنساء أهل الإسلام لا يبالون بفتور إيمانهم وضعف إيمانهم، فيبقون على حالة لا يتفاعلون مع حقائق الإيمان، ويقومون ببعض أعمال الدين صورة وكمثل العادة، مع أن أمر الدين أمر يأخذ منا عقولنا ومشاعرنا وأحاسيسنا ووجداننا ووجهتنا وقلوبنا. فأول ما نخطو في الإسلام أول خطوة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقتضي انتزاع تعظيماتنا لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، ومحبتنا لغير الله تبارك وتعالى، حتى ننطلق في اعتقاد انفراده تعالى بالألوهية، فنعبده سبحانه وتعالى عبادة من أيقن أن جميع الكائنات ليس لها أن تصرفنا عن هذا المكون، ولا أن تأخذ بعقولنا ولا بقلوبنا، بل المقصود هو سبحانه وتعالى، وهو الموجد وهو البارئ وهو المنشئ وهو الفاطر وهو البديع جل جلاله وتعالى في علاه. فالإيمان حقيقته أخذ القلب إلى الله تبارك وتعالى بالتعظيم والمحبة والإيقان والتوكل والرغبة فيما عند الله والهيبة من الله تبارك وتعالى والتذلل لله والخضوع لله والمحبة الصادقة لله ولرسوله. هذه حقائق الإيمان يفتقدها كثير من الناس رجال ونساء، ثم لا يبالون وتمر عليهم الأيام والأزمنة. وقد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في شان رمضان وصيامه وقيامه يربطه يربطه بهذا الإيمان والاحتساب لوجه الرحمن حتى لا يكون عادة يصوم الإنسان، عادة يقوم الإنسان ويرضى بصورة الصيام ويرضى بصورة القيام وهو لا يشعر وهو لا يستشعر وهو لا يتذوق وهو لا يحس وهو لا يدرك وهو لا يتعمد بباطنه في معنى هذه العبادة. سمعنا نبينا يقول لنا من صام رمضان، ما قال فقط صام رمضان غفر له، حتى قال إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، والصائم إيمان يجد ذوق الصوم ويعلم أنه في الصوم في عبادة للحي القيوم، ويعلم أن امتناعه عن هذه الشهوات العاجلة من أثر محبته لله تبارك وتعالى يوجب نعيما عظيما كبيرا لا تساويه شهوات الدنيا من أولها إلى آخرها بما فيها أبدا. إذا علمنا ذلك علمنا أنه يجب أن نقوم بالصوم إيمانا، وبالقيام إيمانا، بالصدقة إيمانا، بالحج إيمانا، بالبر والدين إيمانا، بالإحسان إلى الجيران إيمانا، بصلة الأرحام إيمانا، بالحضور إلى مجالس العلم إيمانا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا وطلبا للأجر من الله، لا غرض ولا قصد ولا دافع له من مرادات النفس والهوى والدنيا أبدا، واحتسابا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا يقول لنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فربط قيامنا بالإيمان وقيامنا بالإيمان، كذلك يجب أن نكون مربوطين بالإيمان الذي به نصر الله تعالى المؤمنين في غزوة بدر الكبرى، وبه كانت لهم من الله التأييدات والبشرى. الله يبارك لنا ولكم في مجيئنا إلى هذا المجلس، ويكتب لنا أوفر الحظ من الإيمان وأجزل النصيب من الإيمان. الإيمان كما سمعنا في الآيات والأحاديث يقتضي ترك النوم في وقت تحب فيه النفس النوم، في وقت النفس فيه تميل للنوم وتحب النوم وتستلذ النوم تترك النوم وتبعد عن النوم، ويقوم الإنسان من نومه قاهرا لنفسه محبة لله، شوقا إلى الله، رغبة فيما عند الله. هكذا يفعل الإيمان. فمن هنا يأتي السجود بالليل والقيام بالليل والاستغفار بالأسحار المشار إليه في الآيات. يقول الشارع في قوله تعالى ومن الليل فاسجد له، يعني المغرب والعشاء، وسبحه أي صلي صلاة تطوع في ليل طويل، ليلا طويلا، في حث على القيام، حث على عمارة ما بين المغرب والعشاء الذي يقصر فيه كثير من الناس خصوصا في رمضان، بعضهم في غير رمضان كذلك. وإذا كان الإنسان في رمضان يشتغل بالفطور والعشاء بين المغرب والعشاء، فينبغي أن لا يخلي انشغاله بفطوره وعشائه عن الذكر، لا يخليه عن الكلام الطيب، لا يخليه عن أن يدور بينهم ما ينفعهم من النكائد والقصائد، أو من التذاكر في أمر الخير، أو من التحذير من أمر الشر، أو في ذكر أخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو ذكر شيء من أخبار الآخرة. فينبغي الإنسان يجعل في جلسته شيء من هذا، وإن كان هو في العشاء أو منتظر للعشاء، فيدور الحديث بينهم في مثل هذا في رمضان وفي غير رمضان كذلك. نعظم هذا الوقت الشريف ومن الليل فاسجد له بين المغرب والعشاء، وسبحوا ليلا طويلا في أثناء ساعات الليل بالقيام في الليل والاستغفار بالأسحار. وقال سيدنا أنس رضي الله عنه في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال هو فيما بين المغرب والعشاء يتباعدون عن مضاجع النوم. قوله تتجافى أي ترتفع جنوبهم جمع جنب عن المضاجع، يعني الفرش التي هي مواضع الارتجاع، فيجتهدون ليلا ولا ينامون عليها، ويسألون ربهم حذرا من عقابه ورجاء في رحمته، ويتصدقون مما رزقهم الله تعالى صدقة واجبة ومندوبة، وأولئك جزاؤهم أنها لا تدري نفس ماذا أخفي لهم من النعيم الذي تقر بأعينهم وتنشرح له صدورهم، فبدا ذلك لهم جزاء وفاقا بسبب صنعهم الصالح. اخفوا عبادتهم الناس نيام قاموا للملك العلان فاخفى الله نعيمهم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين. والجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا، فما دام اخفوا عباداتهم وقاموا وتركوا الملذات النفسيه والطبيعيه والشهوات الدنيويه طمعا فيما عند الله وايمانا بالله تعالى، فجزاؤهم ان يخفي الله نعيمهم وما اعد لهم من قره الاعين مما تقر باعينهم تنشرح به صدورهم وتفرح به خواطرهم من لذائذ النعيم في القرب منه والتكريم منه تعالى ما يقدر يعلم احد من اهل السماء ولا من اهل الارض. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين. قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما تقر بأعينهم من أنواع وأصناف النعيم الذي لا يحد ولا يعد ولا يحصر ولا يحصى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يفرحون بما أعد الله لهم في كل وقت فرحا يطير به النوم، فلا يجدون مجالا للنوم في الجنة، لا يطرقهم النوم ولا ينزل عليهم النوم ولا يغلبهم النوم لدوام الفرح الكبير ولتجدد الفرح. كل وقت يظهر الله لهم شيء مما أخفى لهم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعينهم جزاء بما كانوا يعملون. فهكذا يصنع الإيمان بالمؤمنين. أما أهل البيت وأهل الدار الذين يعيشون في بيتهم ما بين أكل بلا آداب نبوية وشرب كذلك ونوم بلا آداب نبوية وتفرج على تلفزيون واستماع إلى إذاعات وقراءة في مجلات وخوض فيما لا يعني من الكلام ويجلسون على ذلك ويصبحون على ذلك، أين مظهر الإيمان في هذا البيت؟ أين فعل الإيمان في هذا البيت؟ أين نتيجة الإيمان في أهل هذا البيت؟ هؤلاء قوم ما صدقوا، هؤلاء قوم ما أخلصوا، هؤلاء قوم ما أخذوا من حقيقة الإيمان ما يزين حالتهم ووجهتهم وعادتهم ومنزلهم وبيتهم وما يجري في بيتهم وما يدور في بيتهم وما يحصل في بيتهم وما يكون بينهم ما يكون بينهم من الحديث ما يكون بينهم من الأعمال. ماذا فعل الإيمان بهم؟ إن صلوا صلوا بلا حضور قلب، وإذا ناموا ناموا ولا قيام ولا أثر للتلاوة وسط البيت بخشوع ولا بخضوع. نعوذ بالله من فقد حقائق الإيمان. اللهم اجعلنا من المؤمنين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من الذائقين ذواق الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. واجب مع رمضان الآن نحرص على تذوق حلاوات الإيمان ونقيم أعمالنا عليها. فنحن في بيوتنا الساكنات في مثل هذا المكان يجب أن يتذوقن حلاوة الإيمان في سكنهم ومسكنهم وما يجري بينهم، ترتيبهم في الغرفة، ترتيبهم خارج الغرفة، ترتيبهم أوقات الصلوات، ترتيبهم أوقات الاجتماعات، أوقات الدروس، المطالعات، العلاقة بينهن البين يجب أن تكون على الإيمان قائمة وعلى مقتضى الإيمان متكونة. يجب أن تكون بدافع من دوافع المحبة لله، المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من أجله سبحانه وتعالى ومن أجل رسوله أحببنا الزهراء بنت فاطمة عليها رضوان الله تبارك وتعالى، التي هي بضعة من سيدنا رسول الله، يسره ما يسرها ويقبض ما يقبضها ويبسط ما يبسطها صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. فيجب نصبغ حياتنا بصبغة الإيمان، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يجب أن نستشعر أننا في دين وأننا في علاقة برب العالمين وأننا في صلة بأرحم الراحمين وأننا نقيم أمورنا وشؤوننا على الإيمان بالله وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به عن الله تبارك وتعالى، وكذلك نعيش في مثل هذا الموطن، وكذلك تنصبغ حياتنا في الأسر والديار في بيوتنا، تنصبغ بصبغة الإيمان. قال تبارك وتعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا، هذا وصف المتقين المحسنين، ومعنى أن المتقين يصلون أكثر الليل وينامون في زمنا يسيرا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي قليل وقت نومهم، وأكثر ليلهم في قيام، أكثر ليلهم في تلاوة، أكثر ليلهم في خشوع، أكثر ليلهم في حضور بين يدي الله، أكثر ليلهم في تذكر لما عند الله وللمصير إلى الله، وينامون قليل، قليلا من الليل ما يهجعون، أي هجوعهم ونومهم بليل قليل، كان قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، أهل طاعات ويستغفرون بالسحار كأنهم ارتكبوا الذنوب، وإنما عملوا الطاعات، فويل للذي يذنب ولا يستغفر، وهو بشرى لهؤلاء الذين يطيعون ويستغفرون، ويستغفرون بالأسحار. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قالوا في الآيات حث على قيام الليل، الآية من سورة الذاريات، قال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فهنيئا لهم وبشرى لهم، ما أعظم فوزهم، وقد بشرهم رب العالمين جل جلاله في كتابه. فواجب نصبغ حياتنا بصبغة الإيمان، ونحث أولادنا وابنتنا على القيام لصلاة الصبح وتعظيم صلاة الفجر والحضور في صلاة الفجر في الجماعة، ولا نهمل أمر الله ولا نتساهل بدين الله تبارك وتعالى. فهكذا يا مؤمنات، وبقية حياتنا وأعمالنا نصبغها بصبغة الإيمان، وهذا مظهر من مظاهر الإيمان. وكثير من الناس في رمضان يقومون ولهم نصيب من الليل، ولكن من أول ليلة بعد العيد وهم في غفلة، إن سهروا على شيء من الأغاني والكلام الماجن والفارغ، ولا قيام ولا استحضار لعظمة الحق تعالى، ولا أداء لفريضة الصبح في جماعة. فما هكذا علامة القبول في رمضان، علامة من قبل في رمضان أنه بعد رمضان في إحسان، بعد رمضان في إقبال على الرحمن، بعد رمضان في زيادة في الإيمان، بعد رمضان في اكتفاء لسيد الأكوان سيدنا محمد، يا رب صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. هذا علامة قبولنا في رمضان. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. لا يجعل فينا مردود، ولا يجعل فينا مطرود، ولا يجعل فينا محروم، إنه أكرم الأكرمين. وهذه علائم القبول. الآن واجهتك أن العشر الأواخر القيام فيها أعذب وأطيب، فينبغي أن نقوم فيها بعزم أقوى وهمة أكبر وبرغب أكثر. فإن نبينا كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من رمضان نفسه. هذه واجهتنا، قلت نحن الليلة 19 القابل ليلة 20 وستاتينا الليالي الأخيرة من الشهر الكريم، يا رب بارك لنا فيها، يا رب اجعلنا من خواص أهليها. واجب نصبغها بصبغة الإيمان، وإن كان العادة أنها تصلي التراويح وتصلي التسبيح فتحافظ على هذا وتزيد ما تقدر، إن كانت تصلي بلا حضور تحرص على الحضور أكثر، على التدبر أكثر، على تأمل معاني كتاب الله تبارك وتعالى، فإنها كانت مظهر النبي فيها. إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد ميزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، فهو هكذا كان مظهره في العشر الأواخر من رمضان. إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد ميزرة وأحيا ليلى وأيقظ أهلا. اللهم صل وسلم وبارك عليك. علينا نستقبلها بخير ونعلم مكانها ونعلم قدرها. هذه العشر الأواخر والليالي المباركة. وذكر لنا حديث مالك والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم أن نبينا قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا كل ليلة في ثلث الليل الآخر في غير رمضان. أما في ليلة الجمعة وفي ليالي رمضان كلها فقد جاء في الحديث أنه من المغرب إلى الفجر. والحق تعالى ينادي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الله اجعلنا من الذين يغتنمون نداء ربهم الرحمن ويسألون بصدق ويستغفرون بصدق ويدعون بصدق. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. وإذا استشعر الإنسان هذا النداء العظيم كيف ما يخشع، كيف ما يخضع الهموم من بهذا الإله الذي ليس كمثل شيء، الذي خلق كل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي أحصى كل شيء عددا، والذي قدر كل شيء تقديرا جل جلاله، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. يناديك من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. لا إله إلا هو إليه المصير. ما أعظمه، ما أكرمه، ما أرحمه، ما أجوده سبحانه وتعالى. هكذا يعرض جوده علينا في كل ليلة، في ثلث الليل الأخير في غير رمضان، في رمضان من المغرب إلى الفجر، من المغرب إلى الفجر، من المغرب إلى الفجر. ورب العزة ينادي علينا يا ويل المجبرين الذين لا خضوع لهم ولا خشوع طول الليل من ليالي رمضان، وخصوصا في العشر الأواخر. صار بعض المسلمين في بعض البلدان يجعلون العشر الأواخر عشر الأسواق، عشر الملاهي، عشر الغفلات. إنا لله وإنا مخالفة لهدي النبي ومنهج النبي ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تضيع لحقائق الإيمان والإسلام. وتقول بتجيب ثياب العيد وتروح إلى الدكان وتشوف الرجال يتشوفا وتضحك عنده ويضحك عندها، والله يعلم ما يبدون وما يعلنون وما يخفون وما يظهرون، ويكتب نياتهم ويكتب نظراتهم ويكتب كلماتهم جل جلاله وتعالى فعله. ما هكذا يودع رمضان ولا هكذا يختم رمضان عند أهل الإيمان. هذا شهر القرب من الرحمن، شهر تحقيق الإيمان والتقوى. يجب أن نودعه بخير. ليالي العشر الأواخر ليالي الإنابة، ليالي الخشية، ليالي الخشوع، ليالي الخضوع، ليالي الأدب، ليالي الابتهال للرب، ليالي الاتصال في النبي المقرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من أحب. وكذلك حديث سيدنا جابر يقول النبي يقول إن في الليل ساعة لا يواسقها رجل منكم، والقصد مؤمن رجل أو امرأة، يسأل الله عز وجل فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال وذلك كل ليلة، ذلك كل في كل ليلة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيء من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. كل ليلة ساعة إجابة، كل ليلة ساعة إجابة، كل ليلة ساعة إجابة. في طول الليالي لحظة من اللحظات يستجيب الله فيها الدعاء. الحديث رواه الإمام أحمد والإمام مسلم في صحيحه رضي الله تعالى عنهم. علقنا النبي بالدعاء، علقنا بالرب جل وعلا لنكون مبتهلين إليه، معتمدين عليه، متوجهين إليه، خاضعين بين يديه سبحانه وتعالى. وهذه ليالي الدعاء، ليالي العشر الأواخر من رمضان، فأكثرن فيها دعاء في حضور قلب متوجهين الذي بيده الأمر كله رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، واخضعن واخشعن وتعاونن على الخير وتذاكرن أمر الخير وأحسن توديع رمضان. الله لا يجعل آخر العهد من رمضان. الله يعيدنا إلى أمثاله وأمثال أمثاله. وكم فارقوا هذه الحياة في رمضان هذا، وكل ساعة أخبرونا عن نبأ وفاة جنازة ولا إله إلا الله. الله يرحمهم، الله يغفر لهم، الله يعلي درجاتهم، يرحمنا إذا أصبحنا إلى ما صاروا إليه قبلنا. هذه حقيقة الحياة. سبحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا حتى حسن الاعتبار والإدكار. كن من المستغفرين بالأسحار وادخل في هذه الدائرة وواظب على استغفارك في السحر وخصوصا في هذه الليالي وما بعدها، عسى علامات القبول عليك ان تظهر وعلى اهل ديارك ومنازلك ومن تسكن معهم، وتعاونوا على البر والتقوى ونوين النيات الصالحه، واستقبل ما بقي لك من هذه الايام بمزيد في الوجهه الى الرحمن، تذوق حلاوه الايمان وصبغ بصبغه لا اله الا الله في اقوالك وفي افعالك. اخذ الله بايديكم ورزقك التعاون على البر والتقوى، ووفقك للخيرات، ووهبك عظيم الهبات، واجعلك من الذين امنوا وعملوا الصالحات. الله ينظر الينا واليكم ويبارك لنا ولكم في هذه الليالي وهذه الايام، وفي الوجهه الى الله، وفي الخضوع لله، وفي حقيقه الايمان بالله، وفي الانابه الى الله، وفي الخشيه من الله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، ثبتنا على الحق فيما نعتقد، برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين. ما حكم إقامة جماعتين في قضاء في مكان واحد متسع أو كل جماعة في غرفة؟ إنما الجماعة قد شرعت لاجتماع القلوب، فلا داعي لجماعتين ولا لثلاث. فمن المكروه في الشريعة أن تقوم جماعتين في وقت واحد في مكان واحد. إنما من جاء والناس يصلون صلاة التراويح وهم حضروا متأخرين ولم يصلوا العشاء، فلينتحوا ناحية أو يذهبوا إلى غرفة أخرى ليصلوا العشاء جماعة، فهو أفضل من أن يصلوها خلف النافلة ثم يعودون فيدركون الجماعة. وإنما من جاء والإمام في آخر الجماعة في التشهد فلا يحرم بالجماعة الثانية حتى يسلم الإمام، إذا سلم الإمام أحرموا وأعبدوا جماعة أخرى. المقصود الجماعة اجتماع القلوب للمسلمين على وجهة واحدة إلى الرب تبارك وتعالى. فمن المكروه أن تعقد جماعتين في وقت واحد في مكان واحد، هذا دليل التفرق لا الإجماع. أيهما أفضل رمضان صف الوقت الدعوة في قراءة القرآن للدعوة أي عند الأحد ينصح أن يغض النظر إن شرك القرآن؟ شهر القرآن وشهر النصيحة وشهر الدعوة وشهر الجهاد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر في رمضان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فتح في رمضان، فهو شهر الدعوة وشهر الجهاد وشهر الأعمال الصالحة، لا ينحصر في قرآن ولا غيره. يجب أن نعتني بنلقى بالقرآن ونكثر من تلاوة القرآن، ولا يمنعنا ذلك لا عن درس عقد لنا ولا عن تبليغ دعوة ولا عن قيام بنصيحة، ونرتب بين أوقاتنا ولا نضرب الطاعات بعضها ببعض، بل كلها شرعت لنا لناخذ نصيبنا من كل طاعة بما نقدر عليه، ولا نترك طاعة بحجة أن طاعة ثانية عندنا أو أنها أفضل أو ما إلى ذلك. فهكذا المؤمن يرتب حياته، ما يهمل شيء من أوامر الله، ما يهمل شيء من طاعات الله، ما يحتقر شيء منها، ما يترك شيء بشيء آخر يضرب بين هذا وهذا، بل الكل مطروح لنا، لكل يأخذ على حسب استعداده وقوته وقدرته وما يسمح بوقته من هذا الخير ومن هذا الخير ومن هذا الخير. وينبغي أن نحرص في رمضان على نصيبنا من القرآن، على نصيبنا من الصلاة، وعلى حفظ حقيقة الصيام، وعلى نصيبنا من النصيحة، وعلى نصيبنا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بكل ما أمكننا، باللطف، بالحكمة، بالأخلاق، بالرحمة، بالشفقة، بمنهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالقلب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأفضل إذا كان حافظ يقرأ صفحة أو صفحتين بتدبر أو مراجعة في نسب خلال ساعة مثلا يثبت حفظه. من كان يخاف على نفسه ضعف الحفظ فواجب عليه أن يثبت الحفظ، وإلا فالتدبر هو الأفضل أبدا. أما من خاف على نفسه أنه يتفلت من شم القرآن فواجب عليه أن يسارع تثبيت القرآن بأي وسيلة كانت، هذا فرض من الفروض حتى لا ينسى شيء مما حفظه من كتاب الله تبارك وتعالى. وما دام وبإمكان المؤمن إذا كان حريص على التلاوة أن يقرأ بالتدبر والتأمل كل يوم نصيبا من القرآن، وهو بذلك يحافظ على حفظه للقرآن ويذوي حفظه للقرآن، فيجمع بين التدبر وبين حفظ الكتاب العزيز والمحافظة عليه. أيها أفضل بالليل مرق ليله بالبكاء وتضرعا بالأذكار وضم إلى آية ذكر صلى الله عليه وسلم بالأذكار لله كل البكاء متضرع. أفضلها ما كان أجمع لقلبه على الله، ولا ينبغي المؤمن يتعمد تكسير ركوع ولا تكسير تلاوة بتكلف البكاء، إنما من غلب عليه حال الوجهة لله تعالى فكل ما جمع قلبه على الله فهو أفضل له. وإنما يكون الاجتماع على الله إما في ذكر أو في صلاة أو في تلاوة أو في غيرها من الطاعات والعبادات، وما غلب على قلبه وجمعه على الله فانقطع عن كل الكائنات وعن التفكير في غير الله فهو أفضل، سواء كان ذلك صلاة أو كان ذلك تسبيح أو كان ذلك صلاة على النبي أو كان ذلك تلاوة للقرآن. ما جمع قلبه على الله ودفعه عن العلاقة بجميع الكائنات فهو أفضل وهو أعلى له، وذلك ما يأتي بالتكلف ولا يأتي كما ذكرنا القاعدة بضرب الأعمال بعضها ببعض، بل ينبغي للمؤمن أن يكون آخذ نصيبه من القيام بالتلاوة وبالوتر وبالتراويح في رمضان. مما زاد على ذلك فإن غلبه الحضور مع الله في ذكر فليستمر فيه، وإن غلبه الحضور في دعاء فليستمر فيه، وإن غلبه الحضور في صلاة النبي فليستمر فيها، وإن غلبه الحضور في تلاوة فليستمر فيها. والقصد اجتماع قلبه على الله، كل ما كان أجمع لقلبه وهمه على الرحمن فهو الأفضل له. إذا دخل بيت الخلاء وجد الإناء ممتلي بالماء، أن يفرغ الماء بينه يتوضأ ثم يكون مستعمل، بل يتوضأ ولا يوشوش باستعمال ولا بنجاسة حتى يعلم ذلك، فإذا لم يعلم أنه مستعمل ولا أنه وقعت في نجاسة فهو طاهر مطهر، لا يريق الماء ولا يضيع الماء ولا يشرب في صب الماء ولا يهمل هذه النعمة ويترك هذه الفائدة، بل عليه أن يستعمل هذا الماء، فإن الإسراف في صب الماء مكروه وإضاعته من غير حاجة حرام. فالواجب أنه يتوضأ بذلك الماء الذي وجده فهو طاهر مطهر حتى يعلم أنه استعمل أو أنه وقعت منه النجاسة، فإذا لم يعلم ذلك فهو طاهر مطهر. وقد وجد سيدنا عمر بن الخطاب الماء في جرته نصرانية فتوضأ به. هل يجوز للمسافر أن يفطر إذا سافر بعد الفجر؟ إذا سافر بعد الفجر ما يجوز يفطر في ذاك اليوم بالسفر، لأن الصوم قد وجب عليه كما عليه معتمد مذهب الشافعي ومن وافقهم من الأئمة، قد وجب عليه الصوم فلا يجوز له أن يفطر، بل يجب أن يستمر إلا إذا تعب، فإذا تعب وعجز عن الصوم فحكمه حتى الموت ما هو مسافر، حتى واحد في بيته تعب وشبع عليه يجوز له أن يفطر. وأما بالسفر إذا طلع عليه الفجر وهو مسافر يجوز له أن يفطر ذاك اليوم. إذا سافر أراد الصلاة لكن لا يعلم القبلة مجتهد بالعلامات، ينظره في أي بلدة من البلدان، تكون مكة في جهة الشرق من هذه البلدة أو في جهة الغرب أو بينهما أو في جهة الشمال أو في جهة الجنوب أو بينهما، يعرف ذلك وينظر أين الطلوع وأين الغروب، وإن كان له معرفة بسير الجبال سلسلتها فيعرف أن الاتجاه هذا يصادف اتجاه الكعبة واتجاه مكة وهذا لا، إلى غير ذلك من العلامات التي يعلم بها اتجاه القبلة. هذا هو الاجتهاد، فما أدى إليه اجتهاده يمضي عليه، فإن تحير صلى إلى أي جهة وعليه القضاء. انتقاب الوضوء بالنوم معلق بعدم التمكن في مذهب الشافعية، سواء كان ثقيل أو خفيف لا فرق، القصد أنه إن كان متمكن لا ينتقد وضوءه، وإن كان غير متمكن ينتقد وضوءه. فمن نام متمكن وهو انتبه على الحال التي نام عليها وليس بمفرط في النحف ولا مفرط في السمن ولم يخبره أنه انتقض عدل فوضوءه صحيح، وإن اختل شرط من هذه الشروط فوضوءه باطل. إنما النوم الثقيل والخفيف هذا عند المالكية، فالثقيل عندهم يبطل الوضوء والخفيف لا يبطل الوضوء، وقد ذكرنا في الروحة كما أشارت السائلة إلى اختلاف الأئمة عليهم رضوان الله تعالى في اجتهادهم ما هو النوم الناقض. والخلاصة أنه إنما ينقض عند الشافعية النوم الذي بغير تمكن، فأما من نام متمكن لا فرق بين أن يكون ثقيل أو خفيف، من نام متمكن فلا ينتقد وضوءه ما دام انتبع الحالة التي نام عليها. وذكرت حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا سنة أن يكون آخر ما يصليه الإنسان الوتر، فذكرت أنه يصلى الوتر من الوتر التراويح بعده ثلاث وتر ثم ثمان شفع، ما هذه الثمان إلا من الوتر فهي تكملة فوق ثلاث صارت 11، فإن أكثر صلاة الوتر 11، أفضل الوتر 11 ركعة، فإذا صلى الإنسان منها ثلاث ما انقطعت عليه، باقي منها ثمان ركعات، فإما أن يصلي ركعتين فيصير خمس، وإما أن يصلي أربع فتصير سبع، وإما أن يصلي ست فتصير تسع، وأما أن يصلي ثمان فتصير 11، و11 هو أفضلها. ومعتمد الشافعية ومن وافقهم أن الوتر يكمل ولو بعد صلاة الركعة بأن يصلى منه ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، ليكمل ب 11 ركعة. والسنة أن يجعل الإنسان آخر صلاته بالليل وتر، فإن جعلها غير الوتر جاز ذلك، ولم يقل أحد من الأئمة بحرمته، وإنما الأفضل والسنة والأولى أن يكون آخر ما يصلي بالليل بنية الوتر. إذا نوى المسلم صيام الشهر كله من أول ليلة على مدى ما لكن لا نسيه الليلة من عباد الجوع الثانية هو ليلة نواه، هذا الذي قد قالت على مذهب مالك في الجوع على مذهب مالك، فإن كان مالكيا فلا شيء عليه، وإن كان غير مالكي فالأفضل له، ما قد استفاد من هذه النية بأن هذا الصوم مجزي عند مالك ووجد الثواب، ويقضي هو خروجا من الخلاف عند غير الإمام مالك عليه رحمة الله أن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية مستقلة، ففائدة صوم جميع الشهر أنه إذا نسي ليلة من الليالي يعد هذا الصوم عبادة، وهو لا مجرد إمساك فقط واجب، ولكن يعد صوما صحيحا في مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فإن أراد الاحتياط فعليه مع هذا الصوم أن يقضي اليوم الذي نسي النية فيه في الليل. إذا حاضر 7 أيام ثم دورت يومين ثم ذات قدرة حين غاد دور قدرة وجيب من الدم، القدرة والصفرة على الأصح أنها حيض إذا اتصلت بدم قبلها فتصير من جملة الحيض القدرة والصفرة على الأصح. مقابل الأصح ليست بحيض، ولكن الأصح المعتمد قول المختبئ المذهب أن القدرة والصفرة إذا جاءت بعد دم فهي من جملة الحيض وتلحق بالحيض، فعلى المعتمد أنها تصير هذه الأيام الأخيرة مضافة إلى السبع الأولى وما بينها كله حيض ما دامت المدة أقل من 15 يوم. أما إن كانت المدة تزيد على 15 يوم فلا يتأتى أن يكون الثاني حيض، بل الأول هو الحيض والثاني يحتاج طهر حتى يصير الطهر يصل إلى 15 يوما كاملا، فأقل الطهر 15 يوما. دولة المرأة استمر مع ثمان 30 أو 40 يوم ثم ظهر عليها قطع من الدم فالجنة حمل قال لي أدنى النفاس. النفاس ما يخرج بعد نفس وما يكون بعد أن يتحول هذا الجنين إلى المبغة يمكن أن يأتي بعده النفاس، وما فإذا خرجت قطعة من اللحم يقول القوابل أهل الخبرة يراد أنها أصل إنسان وأناس التكوين، فما بعد ذلك يكون نفاس. وأما مجرد انقطاع الدم مدة ثم رجوعه فلا يعد بهذا نفاسا. إذا أرادت المرأة قضاء ما عليها من حيث مثلا أيام صوم 3 أيام بدون مرافع نفسي سنيه هل تمسك من جدار الإفطار أبدا؟ إذا نسيت النية فلا صوم لها في القضاء ولا تصوم صائمة، فإن نوت من الليل فهي في اليوم الثاني صائمة، وإن لم تنوي من الليل فهي مفطرة، فعليها أن تفطر وتنوي ليلة أخرى فتصوم في يوم آخر. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، جعلنا من أهل موداته. أوراد الغسل مادي تقصد بها أذكار باللغة الإنجليزية، بأي لغة كانت الأذكار التي فيها اسم الله واسم رسوله ما تجعل في أماكن الخلاء، في أماكن قضاء الحاجة، في أماكن القدرة، لا يعلق اسم الله ولا اسم رسوله لا باللغة العربية ولا بالإنجليزية ولا بالفرنسية ولا بالعودية ولا بالملايوية إندونيسية ولا بأي لغة من اللغات، ما يكون اسم الله واسم رسوله معلق بأي لغة في مكان مستقر، بل يجب أن ينزه اسم الله واسم رسوله بأي لغة كتب عن أن يوضع في مكان قدر، بل يوضع في مكان طاهر ويوضع خارج المحلات القدرة. ما حكم قراءة القرآن للحائض بالنظر وبقلبها التفت ثوب القراءة؟ ما يجي ثوب القراءة، القراءة حرام عليها، لكن استحضار المعنى للقرآن بالقلب من دون أن تتلفظ لها ثواب استحضار معاني القرآن بقلبها مش ثواب القراءة، القراءة حرام، فكيف تحصل ثواب على حرام؟ والعياذ بالله تبارك وتعالى تحصل إثم، إذا نوت قراءة القرآن وقرأت القرآن تحصل إثم لأنها خالفت أمر الله تبارك وتعالى، ما تحصل ثواب. لكن إذا استحضرت معاني القرآن بقلبها من دون أن تتلفظ بلسانها لها ثواب استحضار معاني القرآن بالقلب، مش ثواب القرآن تلاوة، مو ثواب تلاوة، تلاوة حرام عليها، ولكن ثواب استحضار مع هذه المعاني، فحضور القلب مع معاني القرآن له ثواب. فكذلك يكون بالله التوفيق، أخذ الله بأيدينا ونظر الله إلينا وأسعدنا وقربنا إليه زلفى، أجعلنا من أهل الوفاء والصفاء والصدق والإخلاص، شرفات على رشيد الوجود حبيبه محمد وعلى أصحابه أزواجه وسهل روح بنته فاطمة الزهراء وأخواتها زينب ورقيهم قلتهم وخونا القاسم عبد الله طيب طه وإبراهيم وأمهم سيدنا خديجة بنت خويلد وعائشة رضي الله وجميع أمهات المؤمنين وحسن بن بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وأم حسين وزينب وأم كلثوم بني سيدنا علي بن أبي طالب، وإلى أرواح ساداتنا أهل بدر وأهل حذر بيعة الرضوان وأهل فتح مكة من الصحابة الأكرمين وجميع أصحاب رسول الله وأهل بيته وذريته وعشرته المتقدمين في هذه البلدة الثلاثي من الإمام المهاجر رحمه الله المدين المقدم محمد بن علي عبد الرحمن محمد بن الشيخ عبد الله بن أبو بكر العدوي سلمان بن عبد الأخطار والوجه أبو بكر الثاني شهد بن أحمد عبد الرحمن سليمان عبد الله بن علي محمد الحداد وأصولهم وفروعهم وجميع والدينا والد الحاضرين وذي الحب العليم وخاصهم سنن أمهات المسلمين أحياهم إلى يوم الدين عامة وإلى حضرة النبي كتب الله النفع والتوفيق. ومرت علينا أيام شهر وما عاد معنا إلا جمعة واحدة تجي في رمضان. الله يفرح لنا البركة في هذا الشهر وما فيه وعسى البركة والتوفيق والقبول. يا رحمن اقبلنا وأصلح شأننا وبلغنا فوق منا والحمد لله رب العالمين.